الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، باب الرهن وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث يدخل في أحكام الجوار، والجار له حقوق يجب مراعاتها وأحكام يجب العمل بها، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن، وهذا أو هذه اللام للنهي، هي نفي بمعنى النهي، لا يمنعن جار جاره، والمراد هنا بالجار الجار الملاصق. هناك جار قريب، هناك جار بعيد، وهناك جار ملاصق، فهذه تتناول الجار الملاصق لك في نفس الجدار، ما يفصل بينك وبينه إلا هذا الجدار.
هتغير هذا.
نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز، يعني أن يثبت أطراف خشبه في جداره، أن يغرز يعني أن يدخل ويثبت خشبه في جدار جاره ليسقف عليها. السقف يحتاج إلى أخشاب تغرز في الجدار ويأتيها السقف، ثم يقول أبو هريرة، والقائل تلميذه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، يقول: لما قال هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طأطأوا رؤوسهم، من يسمعه طأطأوا رؤوسهم حين حدثهم بذلك، يعني كأنهم استثقلوا أو يعني كرهوا هذا الأمر أو هذه السنة وهذا الحكم. ومن أمامه ليس من الصحابة طبعا، من يعني من الرعية، فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها، أي عن هذه السنة وعن هذا الحكم، وعن هذا الأمر معرضين، كأنكم لا تريدون أن تفعلوا هذا أو تكرهونه. والله وهذا قسم لأرمين بها بين أكتافكم، لأرمين بها. قيل هي السنة يعني هذا الحكم، وقيل الخشبة، أرمينها بين أكتافكم، كتف هو العاتق أي بينكم، أرمينها أي بينكم، يعني حتى يحملهم على ذلك. يعني إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشب على رقابكم كارهين. أراد بذلك رضي الله عنه المبالغة حينما كان أميرا عليهم من قبل مروان، كان أبو هريرة أمير على المدينة، أو على ليس المدينة، على مكان في الكوفة أظن، أو في مكان أو البحرين، فأراد أن يعني أو شدد في كلامه لأنه يتكلم معهم بأمر من النبي عليه السلام، ووجد كأنه إعراض، وهذا أمر كان الصحابة يعظمونه لما يأتي الأمر من النبي عليه السلام ثم لا يجدون من يطبقه. لما ابن عمر قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أحد أبناءه قال لا لا نمنعهم، فيعني ضربه على صدره وهجره، لم يكلمه حتى مات، زجر لأنه عارض النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من رأى قريبا له يحدث أو يغذف يرمي بالحصى نهاه، ثم رآه عاود ذلك وقال أحدثك عن النبي عليه السلام أنه نهى عن الخذف ثم تغذف، لا أكلمك أبدا. نعم، فالصحابة كانوا يشددون على من يرون أنه يعني لا يأبه لأوامر الرسول عليه السلام أو يعرض عنها، يشددون في ذلك، يشددون في ذلك، لأن الله عز وجل يقول ماذا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، شيء عظيم. أمر عن النبي عليه السلام ثم تتثاقل يا عبد الله، يا من تدعي أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم. فإذا شدد الإنسان في هذه الأيام على من خالف السنة فهذا محمود، يحمد ويشكر، ولا يتهم أنه متشدد، بل هم المتساهلون المفرقون المضيعون لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يزعمون جميعا أنهم يحبونه ويتمنون شفاعته يوم القيامة والدخول وأن يحشروا معه ويصلون عليه، وعند الأوامر والنواهي لا تكاد إيش تسمع منهم شيء. هذا أمر عظيم جدا، عظم القرآن والسنة، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيهلك الإنسان الذي خالف أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، يهلك. والأمة اليوم في ضياع لم رحم الله وفي هلاك لأنها مخالفة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عنهم النبي عليه السلام أنه يأتيه الأمر من أمر فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. كيف تتبع الكتاب بدون السنة؟ محال، لا يفهم الكتاب إلا بالسنة، لا يفهم الكتاب القرآن إلا بفهم السنة ودراستها، أما الاستقلال عنه هذا كفر. فالكتاب والسنة معا، ومعهم أيضا فهم السلف، كل هذا يكمل بعض بعضا، يحتاج شيء متكامل لا ينفك، لا يقول والله فقط كتاب وسنة ونحن رجال وهم رجال، لا ينفع هذا الشيء. إنما عليك أن تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف. لماذا فهم السلف؟ لأنهم هم أقرب إلى التنزيل، هم أعرف، وهم المرضي عنهم، أصحاب القرون، هو الخيري اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما نلت هذا، أنت تمدح في هذه الأزمان باتباعك وتمسكك، هذا هو مدح. كما ذكرنا في خطبة أول أمس لما عجب النبي أو قال ما أعجب إيمان الناس، أو ما أو هل تعلمون ما أعجب الإيمان؟ قالوا إيمان الملائكة. قال كيف لا يؤمنون والملائكة عند ربهم؟ قالوا إيمان النبيون. قال كيف ويأتيهم الوحي؟ قالوا الصحابة. قال كيف الصحابة وعندهم النبي؟ بل أعجب الإيمان إيمان من يأتي بعدكم ويجدون كتاب الله ويتبعونه، هذا هو أعجب لي. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت مأمور في هذه الأزمان بالاتباع فقط، ما نحتاج فلسفات وتجديد للدين كما يقال، وفهم جديد وتطوير وتنوير، هذا ما يحتاج. اليوم أكملت لكم دينكم، ما عليك إلا الاتباع الآن، ما في منهج يتبع، عقيدة ومنهج اتباع وفق كذلك، إلا في بعض الأمور ممكن الإنسان يعني يجتهد فيها ما نوازل. فلا غنى عن الكتاب والسنة بفهم السلف والرجوع إلى العلماء الأئمة الكبار الذين يفهموننا ذلك ويحملون على الاتباع، هذا هو الواجب. إذن للجاري كما ذكر العلماء حقوق كثيرة على جاره تجب مراعاتها، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار وبره والإحسان إليه وكف الأذى عنه، كما قال تعالى والجاري الجنب، وقال النبي عليه السلام كما في الصحيحين ما زال جبريل يصيب بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال أيضا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الجار عظيم، الجار يعني كالأخ والقريب، لأنك تحتاجه ويحتاجه. لذلك جاء الإسلام وأكد مسألة العلاقة بين الجيران، لأنه أي إنسان إذا احتاج شيء يميل على جاره، وإن كان له أخا بعيد يميل على جاره، ما ينفك الجار عن احتياج جاره أبدا، ستره وغطاه كما يقال. لذلك جاء التشديد على من زنى بحليلة جاره كما ذكر ابن مسعود في الصحيحين، لما يعني أعظم الناس ذنبا أو ما هو أعظم الذنب؟ قال أن تجعل له ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جاره. فالإنسان الجار يكون حافظه وحامي وحارس ومدافع عنه، فلا بد من العلاقات أن تكون إيش مترابطة، وهذا يحتاج هذا، ما في اليوم مع الأسف الجيران مثل الغرب، ما أحد يعرف الثاني ولا يتعرف على الثاني ولا يسأل عن الثاني، محتاج ما هو محتاج، فقير جيعان ما هو جيعان، ما يسأل، كحال الغرب أصبحنا إلا من رحم الله منا. وإذا جاء الجار احتاج أو فعل شيء تنزل عليه السباب والشتام، كيف تفعل، ومحاكم وقضايا، وهو في شيء يحتاجه من حقوق من حقوقه. إذن لا بد من حقوق، أن تراعى هذه الحقوق، أن يبذل الجار لجاره المنافع التي لا تعود عليه بالضرر الكبير وينتفع بها الجار. ومن هذه الحقوق كما ذكر الحديث أن يتعاون مع جاره ويأذن له بغرز خشبه في جداره. ما يستفاد من الحديث النهي عن منع الجار, النهي عن منع الجار أن يضع خشبه على جدار جاره, طبعا إذا لم يكن عليه ضرر من وضعها. وهنا يقيدون الضرر الكبير, ضرر كبير, يعني لو كان في ضرر يسير عليه أن يتحمل, هو كل شيء ما أريد ذبابة تأتيني من جاريشة. أنت أيها الجار, أنت الذي اعترضت على هذا الضرر اليسير يصدر منك ضرر آخر على هذا الجار, وتصبح هنا ايش الخلافات والنزاع. تحمله لأنه يتحملك, ساعده لأنه يساعد, ستحتاجه كما يحتاجك الآن تحتاجه غدا, تحتاجك اليوم تحتاجه غدا. لو كان في ضرر يسير لا بأس, حق الجار أعظم, تراعي هذا الحق حتى لو حصل ضرر يسير. أما كبير لا, لا ضرر ولا ضرر معروف. ثانيا يقاس على وضع الخشبة غيرها من المنافع أو الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة إليها وليس على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها, فيجب بذلها ويحرم منعها. ثالثا أنه ينبغي للأمير ومن والله الله على شيء أن يكون قويا في إمرته كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه, شدد عليهم وهو كان إيش لماذا؟ لأنه كان إيش أمير عليهم, ما لي أراكم عنها معرضين. واللين له موضع والشدة لها موضعها, مع الأسف في ناس يستخدمون الشدة في موضع اللين ويستخدمون اللين في موضع الشدة, وهذا خطأ محال كما وصف الشاعر, ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني موضع الكرم لا تضع السيف, وفي موضع السيف لا تضع إيش, يعني مسألة بدها سيف تروح تكون كريم, ومسألة بدها كرم تكون بدها سيف تستخدم فيها السيف, هذا خطأ. جسد بل كن حكيما في هذا وهذا, أعطي كل مقام مقاله. نعم الصحابة كان أرق الناس قلوب وأخشاهم لله بعد الأنبياء وأتقاهم, وكانوا أشداء في الحروب يقطعون الرؤوس, هذا يحتاج إلى قلوب قوية الأعداء, ويقتلونهم ويطعنونهم ويتمسكون بالكتاب والسنة ويطبقونه, ما يخافون في الله لو مثلهم. هكذا واحد ما دائما لين ما دائما شدة, إذا احتاج الموضع الموضع لين نعم, وإذا احتاج الشدة فشدة, ربما في موقف الواحد لين وشدة, موقف واحد تحتاج في اللين وتحتاج في الشدة. فالإنسان لا يثق ولا فلان متشدد, لا, أعطني الموقف الذي تشدد فيه, فإذا كان يستحق التشدد فهذا فنعم التشدد, وإذا استحق اللين وشدد نعم. ما كان الرفق في شيء إلا زان معهم, في الرفق في مواضعه. النبي عليه السلام رأى خاتما على يد في إصبع أحد الناس فنزعه وألقاه, هذه شدة لكن في موضعها. لما أمر بقتل المرتدين, لما يعني قاتل الأعداء, أشياء مواقف كثيرة نعم تحتاج إلى شدة, ما قال لي أبدا. لما غضب ورأى عمر رضي الله عنه يقرأ في صحيفة من الكتاب, كتاب من أهل الكتاب, غضب النبي عليه السلام ما قالوا أنت يا رسول الله كذا وأنت رحيم بالمؤمنين، لا، هذا موقف يحتاج إلى شدة. غلط واحد موقف تحتاج إلى شدة فيه يأتي لي. لذلك الأب لما يؤدب ولده تأتي أمه وإيش تريد أن تفسد هذا الأدب وهذا التأديب باللين، تفسد هذه الرحمة والعاطفة، هذه تفسد الولد. لا، خليه إنه هذا الموقف من الولد يحتاج إلى هذه العقوبة. أما في اللين، نعم، إذا موقف يحتاج في لين وشدد الأب عليه يتدخل، هذا أمر معروف. نعم، اختلف الفقهاء في مسألة هل هذا على الوجوب، أمر النبي على الوجوب أم على الاستحباب أو الندب. يعني إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك لأنه لا يمكنه التسقيف إلا به، هل يلزم؟ ذهبت الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنه أو عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذنه، بإذن صاحب الجدار، وإن لم يأذن قالوا لا يجبر على ذلك، ما يجبر. ما الدليل؟ استدلوا بأدلة عامة منها حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا بد أن يطيب نفسه بذلك، وحديث إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كيف نستحل ماله؟ هذا جدار، خلاف لو كان الجدار بينك وبينه بنية شيء آخر، لكن هذا جدار تجارك احتجت أنت أن تنتفع منه بدون الضرر. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار، ووجوب إجباره عند الامتناع، قالوا لا يجب. ما الدليل؟ الحديث الذي معنا ظاهره إيش؟ النهي، والنهي يقتضي التحريم، لا يمنع جار جاره، إذن هذا تحريم. أيضا فهم أبو هريرة رضي الله عنه لما استنكر عليهم قال ما لي أراكم عنها معرضين وشدد عليهم، يدل هذا على أنه أبو هريرة اللي هو راوي الحديث هو يؤخذ فهم راوي الحديث أكثر من غيره أن هذا كان يأمر به النبي عليه السلام على الوجوب، وإلا ما عزرهم. أيضا روات قصة في زمن عمر رضي الله عنه رواها الإمام مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له، يعني مجرى ماء في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع، فكلمه عمر في ذلك فأبى، وقال عمر هذا امتنع أريد أحتاج يأتي الماء من هذا الأرض من هذه الأرض أو من هذه القطعة، فقال والله لا يمرن به ولو على بطنك، قال خليه يمر ولو إيش أنت تلقحت حالك بده يمر فوق بطنك، أدل على أنه هذا أمر على الوجوب ما تخالف. ها، ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة. أخيرا الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته، فله على جاره حقوق، فإذا لم يبذل له ما ليس عليه في ضرر فأين راعى الحقوق؟ إذا في هذا ما بده يعطي حقوقها، وين حقوق الجار؟ في أي شيء ننزل حقوق الجار؟ إذا ما يريده يسمح له يضع هذا المسمار أو يضق شيء أو يضع شيء، متى يسمح؟ أما أين الحقوق إذن التي تراعى؟ في إيش؟ في الأكل والشرب يعني؟ لا، في هكذا أمور. نعم،
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا يدخل في باب الغصب، والغصب في اللغة الأخذ ظلما، الأخذ ظلما. وفي الشرع هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، عرف العلماء أنه الاستيلاء على مال غيره بغير حق، غصبه، أرض مغصوبة، ثياب مغصوبة، إذا الذي يصلي في ثياب مغصوبة أو على أرض مغصوبة هل تصح الصلاة ولا ما تصح؟ تصح مع الإثم، لأن الجهة منفكة، هو إجعل جهة منفكة يعني هو أدى جميع الشروط في الصلاة لكن يعلم أنها مغصوبة وجاء صلى هنا. والغصب من الظلم المحرم كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل هذا الغصب. قال الشيخ السعدي رحمه الله الأمور التي تضمن بها النفوس والأموال ثلاث أمور حكمها الضمان، من يرتكبها يحكم عليه بالضمان. الأولى يد متعدية، الأولى يد متعدية، وضابطها كل من وضع يده على مال غيره ظلما هذا يسمى مغتصب. يد متعدية ضابطها كل من وضع يده على مال غيره، أي إنسان يضع ما يده على مال غيره هذا يسمى ظلما طبعا غير حق، هذا إيش؟ مغتصب، تطلق عليه لفظ المغتصب لأنه وضع يده سكن هذه الدار أو صور هذه الأرض وهي ليست له. الثاني اليد المباشرة، فمن أتلف نفسا محترمة أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا، يجهل فأتلف مال غيره، سهى فأتلف مال غيره، تعمد فإنه ضامن حتى لو جهلا أو سهوا، ما يقول والله لا أدري دريت أو لم تدري أنت أتلفت عليك الضمان يتأتي بغيره. الثالث اليد المتسببة، طب غير المباشرة، في يد تسبب، ما قتل لكن كان سبب في إيه؟ في القتل، فإنه يض. نعم، ذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أظلم أو من ظلم، من ظلم، الظلم في اللغة وضع الشيء في غير محله. ما معنى الظلم؟ قال فلان ظلمت يعني وضعت الشيء في غير موضع أو في غير محله، هذا الظلم في اللغة. وفي الشرع التصرف في حق الغير بدون إذنه، تصرف في حق غيره بدون إذنه هذا ظلم عام يشمل السرقة والغصب والنهب والاختلاس وتضييع الأمانات وأشياء كثيرة، كلها تدخل في الظلم، لذلك الظلم عظيم. وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء إنك تشرك بالله، كيف؟ عبادة تصرفها لغير الله، إذا وضعت الشيء في غير موضعه، لما تصرف هذه العبادة لغير الله أشركت، ظلمت، ظلمت نفسك طبعا. لذلك الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الظلم خطير وعظيم، من أصعب الأمور أنك تظلم غيرك، ودائما القاعدة أنك تكون مظلوم ولا تكون ظالم إلا إذا أنت متأكد أن هذا حق لك، أما ممكن حتى لو بدك تأخذ حقك تقع في ظلم، خليك مظلوم، كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله إيش الظالم. من قيس على ذلك ما يحصل اليوم من خروج على الحكام، مظاهرات في الجزائر اليوم مع الأسف الشديد، مظاهرات. طيب إذا شعرت بأن هذا ظلم، تعالج الظلم وترفع الظلم بظلم أكبر، بإفساد، بإهلاك، بفوضى، بقتل، بإتلاف ممتلكات عجيبة. طيب إيش أنتوا الآن ترضوا في الديمقراطية هذه الكافرة الفاجرة؟ الرجل يريد أن يرشح نفسه، لا تختاروا عرايكم. أما الآن حتى مسألة الترشيح، إيش دخلكم على مذهب الديمقراطية هذه؟ ليش تعترضوا؟ أنتوا في الانتخابات تنتخبوا، ليش المظاهرات؟ تشويش، تقليد من أهل البدع والإخوان والمفسدين هؤلاء، فقط هي تقليد. هم الذين يقودون الآن المظاهرة في الجزائر، يريدونها مثل سوريا. قل لك هذا مريض، طيب النبي قال لو مجدع عبد مجدع الأطراف، هذا مريض، هذا مجدع الأطراف، ما يصلح. اسمع خوف الفوضى، اسمع واطع، هذا هو حديث النبي عليه السلام. يعني الإخوة السلفيين اللي بنصحوهم الآن وبخطبوا ما عليهم في الخطب، يعني بلقوا هذا الشيء بتهموا أنهم إيش عملاء، وهذول أصحاب سلاطين ومدفوعين ومشغبين وأصحاب فتن، وهو سبحان الله عجيب. يلقى عليهم أحاديث النبي عليه السلام في السمع والطاعة، ثم يقولون هؤلاء إيش مدفوعين، كيف هذه الأمة سيبارك لها ويترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يتعظون بما حصل في بلدان أخرى؟ هذا من أعظم الحمق والغباء، إنك تشوف إنسان حصل له كذا وكذا ثم تقوم وتفعل بنفس السبب اللي أقع بها، عجيب. هذا هو الحمق بعينه، والهوى والتحزب والأوامر العسكرية والجلسات السرية، هذا كله كان مدبر له بليل. هذه الجلسات السرية مو جلسات العلماء والشورية فيها الخير للأمة والتي تظهر نتائجها، يجعلون هذا مثل جلسات الخوارج وأهل البدع اللي تكون في تحاك في الخفاء ولا تأتي إلا بالفوضى والفتن. قاتل الله الهوى وأهله. تهمون مجالس العلماء الشورية أنها مجالس سرية حزبية تنظيمية تشبه مجالس الخوارج، إيش هذا؟ ما رأيت مثل هذا التفسير إلا ممن هو مدسوس وحاقد على هذه الدعوة السلف. فقطع الله دابرهم وجعل أو أرجع كيدهم في نحورهم. قال عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر أو مساحة شبر، شبر معروف ما بين طرف الإبهام وطرف الخمس من اليد الواحدة، إذا بسطت هذا إيش شبر، شوف لا حقارته. من ظلم قدر شبر، الشبر بسيط أو يسير ما يحتاج، لا، من ظلم قيد شبر من الأرض، طبعا ذكر الأرض لأن هي كان أكثر شيء مشاع ولا غيره يدخل فيه، طوقه يعني جعل طوقا في عنقه، الطوق الذي تلبسه المرأة للزينة، طوقه من سبع أراضين، حمله يوم القيامة من سبع أراضين، جعلت هذه الطبقات من الأراضين طوقا يحيط بعنقه كالأغلال أو كالغل، شوف كيف العقوبة، شبر واحد هذه عقوبته. إذن قال العلماء مال الإنسان عن الإنسان حرام، فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد إلا بطيب نفس، وأشد ما يكون ذلك ظلم الأراضي أو ظلم الأرض بطول مدة استمرار الاستيلاء عليها ظلما. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيرا من الأرض جاء يوم القيامة بأشد من ما يكون من العذاب، بأشد ما يكون من العذاب، بحيث تغلظ رقبته وتطول ثم يطوق الأرض التي غصبها وما تحتها إلى 7 أراضين جزاء له على ظلمه لصاحب الأرض استولى عليها. اليوم كم من الناس يستولون على الأراضي ويأكلون أراضي حقوق البنات والجيران، ومن غاب عن أرضه وذهب يأكلونها ويسكنونها ولا يهتمون لهذا الحديث العظيم أنه يوم القيامة يأتي بهذا الحال. ما يؤخذ من الحديث تحريم الغصب، تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما. ثانيا قال العلماء أن الظلم حرام في القليل والكثير. كيف عرفنا في القليل والكثير؟ من قوله شبر، شبر قليل يعني الكثير من باب أولى أن تظلم. ثالثا أننا نؤمن بأن الله عز وجل يعاقب من فعل ذلك بتطويق الأرض التي غصبها كيف شاء وعلى أي وجه شاء، هو القادر على ذلك دون أن نرد هذا بعقولنا. يا رحمه نقول كيف وهذه 7 أراضين وكيف تطوق عليه واحد يعني عنده دنومات كيف يستطيع يحملها؟ ما تقول كيف ولا تسأل، عليك أن تسلم وتضع عقلك هنا على في الغيبيات على جنب وخف من هذه العقوب. أما لا تردها بالكيف ومستحيل وكيف، يوم القيامة الأجساد تختلف مو مثل اليوم، ضرس الكافر مثل جبل أحد يعني بين شحمة أذني وعاتق مسيرة 700 عام مو مثل اليوم. الله قادر على كل شيء، تجي أنت بعقلك يزيد قلها كيف ومستحيل أعوذ بك. نعم يؤخذ أيضا من الحديث أن 7 أراضين متصل بعضها ببعض وليست كالسماوات منفصل. السماوات 7 والأراضين 7، السماوات منفصل بعضها عن بعض، الأراضين لا، فلو كانت منفصلة لما كلف وطوق بها من 7 أراضين، لو كانت منفصلة لما كلف، يعني ما يأتي الحديث مناسب. الطوق دائما في شيء متماسك، فدل على أن الأراضين 7، عندنا 7 أراضين 7 سماوات معروف السماوات طباقة، الأراضين لا ملصوقة بعضها ببعض، عد كيفيتها لو عند وين هذا ما ينلغ، لكن نؤمن بذلك. طيب قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، المثلية هنا إيش؟ في العدد ولا في الكيفية، مو مثل السماوات في عدد أما الكيفية لا، ولكن قلنا أنها متلاصقة بنص الحديث أو بمفهوم الحديث. وأيضا يفهم من الحديث أنه يعني أن الأرض 7 طبقات وأنها ملتصقة، قالوا لم يطوق، إذ يعني لو كانت غير متصلة لم يطوق من غصب شبرا بهذه 7، يعني لو الآن هو يعني أنت الآن تملك هذه الأرض وما تحتها. العلماء قالوا الذي يملك أرض يملك ما فوقها ويملك ما إيش ما تحتها، فدل على أن تحتها كله ملكه. طبعا الملك لله بس هذا هي عارية، فمدام أنه يطوق سبع أراضين إذا يصل إلى منتهى ملكه يصل التطويق، فدل على أن الأرض إيش متلاصقة. في حديث عند الإمام أحمد بسند صحيح عن يعلى بن مرة قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض، أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره، كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضي، حتى يبلغ آخر سبع أراضي ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس أو يفض بين الناس، هذا عذابه في قبره أو قبل يوم القيامة، فدل على أنه يحكم حتى يبلغ، يعني دل على أنه إيش متلاصق. هذا في مسند الإمام أحمد. أيضا من فوائد الحديث أن الجزاء من جنس العمل، ذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا الإثم بالنسبة للأرض يجزي بأن يتحمل العقوبة مثل يوم القيامة. هذا مسألة الأرض وأخذ الأرض، هذا مسألة إيش مسألة عظيمة خطيرة. إياك أنك تعتدي على أرض أو على بيت أو على مسكن ليس لك لغيرك، هذه عظيمة جدا، تأخذ حقوق غيرك، لأن البيت كالأرض. لكن إذا كان حقك نعم طالب به ودافع عنه ولا تتنازل، لكن إذا كان حق الغير حق البنات وأنت يعني طمعت به وأخذته وضممته إلى أرضك هذا لا يجوز، هذا اعتداء وظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وأيضا الظلم دعوة المظلوم يعني مستجابة، يعني كما قال شيخ الإسلام للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته، ادعو عليه لما تستطيع تأخذ حقك منه، ادعو الله عز وجل عليه، ودعاء ودعوة المظلوم إيه استجاب، ليس بينه وبين الله حجة، لا تقاتل ولا تعمل مشاكل ولا فتن ولا يوم بسبب أنه جحد كذا أخذ كذا يقتلون بعضهم البعض، لا ما يحتاج، ادعو الله عز وجل سلاحك الدعاء. اليهود أخذوا ادعو الله عليهم، ما معنى قوة قاتلهم ونزيله، أما نعود نسوي انتفاضات وكلام فارغ وهنا هناك عمليات لا تقدم ولا تؤخر وتفسد ولا تصلح، ندعو الله عليه ما عندنا. النبي عليه السلام ما استطاع، دع الله عز وجل عليه. فهذه دعوة المظلوم. إيش يعني مظلوم؟ يعني ما يستطيع أن يأخذ حقه. أنا مظلوم وضعيف وتريد أن تقاتل وتقاوم وتفعل الأشياء حتى تحصل شيء لا تستطيع أن تحصل ولن تحصل، والنتيجة خسرانة كما يقال. نعم.
باب اللقطة. عن زيد بن خالد بن زهير رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة في الذهب أو الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها وتكن وديعة عنده، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
ثم ذكر المصنف رحمه الله باب اللقطة، واللقطة هي المال الضائع من صاحبه أو من ربه يلتقطه غيره، مال ضاع من صاحبه وأتى غيره وأخذه، هذه اللقطة وجدها فالتقطها، أخذت من اللقط تناولها من الأرض. وهي على أربعة أقسام كما ذكر العلماء. الأول ما لا تتبعها همة أوساط الناس، هذا القيد دقيق، ما لا تتبعها همة أوساط الناس، مو الأغنياء ولا الفقراء، العبرة بأوساط الناس، هل تتبعها همتهم؟ يعني إذا شاف كغاد هناك مثلا شيء رجل متوسط الحال لا غني ولا فقير، يعني هو ما في إلا غني وفقير لكن متوسط الحال، هل تتبع همته ولا ما يهتم بها؟ طبعا على الأغلب في ناس مريضة، لو كان مليونير وشاف قرش يسير يوقف السيارة ويأخذ، هذا شو ما عبرة به. لكن إذا كان يهتمون به ويذهبون لأخذه ولا لا أواسط الناس كالسوط والرغيف والنقد اليسير، يعني قلنا لك اليوم في 20 شركة موجودة تترك عملك وكذا وتروح تأخذها، أو 50 شركة حتى تعطل حالك وتروح، ما يحتاج يمكن كثير يعني. لكن لو 100 شركة مثلا أو عملة إنسان بترك عمله ويخرج من بيته وذاك يأتي بسيارته وذاك ويأخذون، يمكن لو قلت يا فلان في كذا يمكن نسيتها وقال خلاص ما يحتاج. في الحسابات بتشوف ناس بتذكر عشية وفي ناس بقول لك ما في مش بيننا، يعني الأغلب احنا بنقول الأغلب يعني على الأغلب. فهذا يملك تملكه بلا تعريف، لا تعرف ولا شيء، خذها وجدتها لك حلال ربنا رزق، إلا إذا جاء صاحبها ترد ترجع لي قال يا فلان أنت وجدت 50 أخذتها هات تعطيه ترجع له حقه، هذا من وجده طبعا قبل أن ترفقها وتستهلكها، إذا واحد صرفتها واستهلكتها ما تلزم بإرجاع، خلاص أنت فعلت على الشيء الصحيح. ما لكن إن استهلكها تصدق بها أعطاها لكذا وراحت خلص، ما يأتي يطالب يقول له هات ويقاتل عشانها لا. القسم الثاني ما يطلق عليه الفقهاء الضوال أو الحيوانات اللي تكون يعني ما هي ضالة لكن قائمة بنفسها برية أو التي تستطيع أن تقوم بنفسها، فهذه يحرم أو هذه نعم يعني يحرم التقاطها. الضوال قال فقهاء الضوال التي تمتنع من صغار السباع، يعني ما يستطيع صغار السباع أخذها وإتلافها أو قتلها أو أكلها كالإبل والضباء. الضباء طبعا بغزلان كبيرة هذه والطيور، فهذه كلها محصنة وممتنعة تستطيع أن تفر أو تعتمد على نفسها. يعني ليش الإنسان بلقط اللقطة؟ خوف من إيه؟ أن تتلف، يأتي ممكن ولد صغير ويشتري فيها أشياء ضارة له، أنت تلتقطها خوفا من أن يأتي غيرك يفسدها أو خوفا من أن تفسد. كيف الشاة تفسد مباشر مطموع فيها، الإبل لا اترك قائمة بنفسها ويأتيها صاحبها ويجدها. أما غيرها ممن يعني قد يعني فعلا يفسد إن بقي ما التقط هذا يلطف. إذن الضوال هذه التي تمتنع إما بقوتها كالإبل وإما بعدوها كالغزال وإما بطيرانها، فهذه يحرم التقاطها. القسم الثالث لقطة الحرم، فهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أو أن يعرفها لحديث ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا وجدت في الحرم المكي أو المدني وجدت لقطة لا تأخذ إياك حتى لو كانت يسيرة، ما تأخذ نهائيا، في هناك أماكن مخصصة تعطيهم إياها، والأفضل تمشي وتترك ما تترك. سيأتي يعلم صاحبها أنها في الحرم في مكان محرم معظم، ما أحد يسرق ولا يأخذ ولا يعتدي ولا يقتل صيد ولا يقطع شجر، سيرجع صاحبها ويجدها، لا تخاف، فأنت ترك لا تحمل. إلا إذا خفت من أطفال، من ماء، من مطر، من شيء تأخذها وتعطيها المسؤولين. الرابع ما عدا ما تقدم من الأموال الضائعة عن أهلها من حيوان وأثمان ومتاع، فهذه يحل التقاطها ويعرف أو يعرفها سنة كما سيأتي. إما أنك تأخذه ما بده تعريف إذا كان حقير، أو إذا كان ثمين هذا يعرف سنة، أو إذا كان قائم بنفسه كالإبل وغيرها الطير تتركه، أو لقطة الحرم هذا طبعا لا تلتقط. ذكر هنا مصنف حديث زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، لقطة الذهب أو الورق اللي هي الفضة، فقال طبعا هذا كان المشهور أو الأغلب، وإلا أي شيء له قيمة هذا لقطة. قال أعرف يعني تعرف على وكائها وعفاصها. الوكاء اللي هو ليش الوعاء هذا، والعفاص ما يربط فيه، كانوا قديما الأوعية لها أشكال وأنواع ما يمثل وعاء واحد، وكل وعاء له غطاء معين، كانوا يضعون الجلد أو الخرقة ويربطون عليه الحبل. فأعرف أوصافها، أوصاف هذه اللقطة. إذا وجدت محفظة كيف شلون المحفظة، إيش في المحفظة، في أشياء أخرى غير المحفظة من جلد، من بلاستيك، من كذا، كل أوصاف الشنطة اللي وجدتها مثلا في السفر، إيش شكل الشنطة، كم كذا، كيف تعرف، تعرف كيف كل أوصافها حتى إذا عرفتها طبعا تعرفها. طبعا قالوا كما سيأتي إنه تعريف عام، ما تقول والله وجدت كذا وكذا، ويأتيك أي شخص ويضحك عليه ويقول لك والله إيش أقسم بالله العظيم أنها لي، وانت تقول خود لا، تقول أنا وجدت لقطة في أحد ضاع منه شيء. يأتي إنسان شو بده يكذب الآن، مهما بده يكذب ما هو راح يجيب إيش إلا إذا رأك وانت بتلتقطها وعارف إيش أوصل. لو قال لك محفظة تقول له لا والله ما هي محفظة كذا، ولو قال محفظة تقول له إيش فيها. يعني في أموال بالدولار، في دينار، في شيكل، في مدري إيش، كل شيء تعرفه أنت طبعا تفتح وتعرف كم فيها عدد كذا. يعني إذا جاء بأغلب الأوصاف، ولو إنسان ما يدري كم بالضبط المال، لكن بشكل عام يعرف إنه فيها تقريبا كذا، وفيها صورة كذا، وفيها ورقة كذا، وفيها معروف، يكون إنسان بيعرف يعني أغراضه. قال عرفها بعد ما تعرف وكاء، قال ثم عرفها سنة، يعني ينادي عليها في المواضع اللي ينادى فيها، في الأسواق، في الشوارع، أبواب المساجد. طبعا ما قلنا داخل المساجد لأنه لا يجوز نشد الضالة داخل المسجد، أو البيع والشراء أو مثل هذه الأشياء، أو اليوم في الإعلام مثلا، في اليوم إعلام يخبر كذا، تواصل هذا ما في بأس. سنة كاملة، سنة كاملة. شوف كيف هذا مراعاة حقوق الغير، ربما بعد سنة يأتيك ولك الأجر طبعا في حفظها، لك الأجر في حفظها. عرفها سنة، فإن لم تعرف ما جاء صاحبها فاستنفقها. يعني إيش استنفقها؟ يعني أنفقها على حاجاتك عشونك، خذها لك واحفظ واحتفظ، ولكن وديعة عندك. يعني الآن هذا الوعاء والوكاء ما في داخله خذه وابق على الوعاء، ابق على المحفظة بعد سنة، ابق عليها هذه لعل يأتي صاحبها، وإذا طالبك فيها تردها له. إن بقي منها شيء، كان المال ما هو وحده في محفظة، احفظ المحفظة بعد أن تأخذ المال طبعا، خله لعله يأتي صاحبها فتتذكر أوصافها أو تذكره بها أو يذكرك هو بها. فولتكن وديعة العند، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، شو كيف لو بعد الدهر، هذه أمانة سبحانه، فأدها إلي. الله أدها إلي. احنا أخذنا في رياض الصالحين قصة الرجل الثلاثة اللي دخلوا الغار وأقفل عليهم، واحد شو قال؟ استأجرت أجير أو أجراء، أعطيتهم حقهم إلا واحد، ذهبوا ما أخذ حقه، ما قال خلاص وراح وذهبت عليه، أو هذا ماله، وضع ماله ونماه. شوف كيف الآن الإنسان اللي يعني إذا إحنا بنقول ما هو تفكيره محدود، تفكيره واسع أو نظرته أوسع، قال ليه أحفظ له إياها، ليه ما أنمي له إياها. شوف كيف الآن اللي بيحب أخوه، حب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا هو تحقيق هذا الشيء. قال أنمي له إياها. والله عز وجل شوف الابتلاء جعل هذه مص، يعني ما توقع الرجل أنه يعني تنتشر مثل هذا الانتشار في النماء. إيش يسير يعني، قال لو جاء رجل له يعني قد ضاعفت مرة مرتين، لكن منها أصبح واد إبل، واد من إبل، واد من بقر، واد من غنم، سبحان الله. ها، وفي منه زراعة أيضا، جاء رواية إنه أرض في مزروع. فشو توقع المسألة؟ والآن الرجل لو لما رجع له قال أعطيني حقي، لو قام أعطاه حقه في مشكلة في الموضوع، في حد طالب بشيء بعد ذلك، قال له كل هذا حق، قال له لا تستهزئ، أنا ما هو جاي حتى أنت تستهزئ بي، أعطيني حق. قال هذا كل حق، هذا نميت لك إياه وربيت لك إياه. قال والرجل أخذ كله، ما أعطاني ولا شيء، حتى ما قال والله يعني كذا، وتعرف كيف يعني من صنع معكم معروف وكافي، قال أخذ كل شيء وما ترك. وهذا جميل جدا، لأنه كل شيء ما يريده هو عمل لله، ما يريد شيء مقابل، فأخذ كل شيء ما ترك له ولا شيء. فهذا هو إيش يعني إرجاع الحق وزيادة تنمي. لذلك اليتيم جاء إنه ماله إيش، ماله ينمى، ما يتركه حتى تأكل الصدقة، يبدو يكون على مال اليتيم بده ينمي له ماله، ما بكبر اليتيم إلا المال اللي ترك له يا والده إيش أكلمه، بده يصرف على اليتيم، بيتولى اليتيم، يصرف من وين؟ من مال اليتيم. ما بيكبر اليتم وهم هو واحد بكون عشرة، ما بيكبروا إلا المال إيش؟ صح، لا أنت نمي له إياه، لكن الأجر في ذلك حتى لما يكبر جده إيش؟ مصدر رزق. نعم. ثم قال وسأله عن ضالة الإبل، يعني الإبل إذا ضاعت، قال ما لك ولها، دعها يعني لا تأخذها الإبل، ليه؟ كما قلنا فإن معها حذاها، يعني معها خفها اللي تمشي فيه ما تجد صعاب وما بتلف، وسقاءها، ومعها زاد هذا أنه بتخزن الإبل الماء، فترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يأتي صاحبها لا تلتقطها الإبل، إنه سيأتي صاحبها ويجدها. من الإبل ما يخاف عليها، ما يخاف عليها طبعا من السباع أو يعني العدو السبع عليها، لأنه تقوم بحماية نفسه لأنها ضخمة إلا إذا كانت سباع كبيرة، فأتركها لا تلتقط، سيأتي صعب إنها متمكنة. وسأله عن الشاة فقال خذها، الشاة إذا وجدت لقطة شاة القط خذها لا تتأخر لا تتوانى. طب ليش كان أخذها ما تركها حتى يأتيها صاحبها؟ لا، أشياء مطموعة، إما إن أنت أخذها تكسب هذه، وإما هي لأخيك، وإما يأتي غيرك ويأخذها، وإما لمين؟ لذئب. ما في مجال، هذه سريعة إيش؟ سريعة الذهاب وتفسد. طبعا تتأخذها وتعرفها سنة، نعم إما تعرفها سنة إذا تنميها، أو تبيعها تأخذ المال وتضع وديعة حتى يأتي، أو تأكلها بقدر قيمتها ثم إيش ترجع له القيمة بحسب يعني أنت ما تراه مناسبا في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن من وجد مالا ضائعا عن صاحبه يستحب له أخذه بقصد الحفظ والصيانة عن الهلاك. لو شفت وما أخذت تؤثم، لكن يستحب لك إذا تأخذ هذه اللقطة طبعا اللي فيها قيمة حتى تعرفها، وهذا من مساعدة التعاون على الخير لا بأس. ثانيا أن يعرف الواجد أوصافها جنسها يميزها عن مال باقي الأموال أو باقي الأمتعة، وليختبر من ادعى ضياعها منه. ما يكون أبله يعني شخص يضحك عليه يقول له أنا كذا بس نسيت هذا أشوفه ذا، ما أبدا خلاص ما يعرف ما تعطي. ولو أقسم الأيمان المغلظة حتى لا حتى ما يحتاج فيها شهود، ما قال العلماء ما قالوا ما يحتاج فيها شهود ولا شيء، يبين لي أوصاف هذه هي الشهود، هذه البينة هذه الحجة، أعطيني أوصاف. حتى لو تجد شاهدين إنه وقعوا، لو جبت شاهدين إنه والله وشاهدوا إنه معك وقعوا في هذا المكان، لا حتى تأتي بأوصافها. ثالثا أن يعرفها سنة في مجامع الناس والمحافل والأسواق وفي مكان وجدانها، لأنه يعني أقرب الأماكن سيرجع إلى صاحبها. ثالثا أنه أو رابعا مضى عليها الحول ولم يأتي صاحبها ملكها وتصرف فيها إلا إذا جاء صاحبها أرجعها له. وأن ضالة الإبل ونحوها مما يمتنع بقوته أو بعدوه أو بطيرانه فلا يجوز التقاطه. يعني إحنا نقول طيران، طيران يعني تعرف أن هذا النوع من الطير يملك الناس، لا إذا تعرف أن هذا الطير معرف مملوك تجي وإذا جاء عندك تدخله خلاص، لا هذا لناس فتتركه لأنه إيش يذهب يرجع إلى صاحبه أو يجد صاحبه، إنه ممتنع قال عنه ممتنع إلا أنه سيهلك شيء آخر. أما الشيء فالأحسن بعد أخذها أن يعمل فيها الأصلح من أكلها مقدار قيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو إبقائها مدة التعريف. نعم قلنا لقطة الحرم تخرج عن ذلك، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يعني تلتقط إلا لمنشد أو يعني إعطاها الجهة المسؤولة، ولا يأخذها ولا يعرفها سنة. لقطة الحرم لا تعرف سنة، لا تبقى في مكانها أو إلى الجهة يأتيها صاحب لو سنين، لأن هذا حرم ومكان آمن. نكتفي بذلك إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
Thank you. يجب عليك برضه بسم الله.
أنت أدي الحق الذي عليك، وأما الحق الذي لك فإما أن تنصحه بين له الأحكام الشرعية، وهذا إذا ترفع أمره للسلطان أو إلى من يدفع عنك هذا، عرفت كيف؟ خوفه إنه هذا عظيم الإذاء وأنا أعطيك حقك، لكن لا تقابل السيئة هنا بالسيئة، لا تؤذي كما يؤذيك إلا عند الضرورة. إذا اضطريت لدفع أداة بهذه الطريقة المماثلة نعم، يبقى أنه إذا مسلم السلام عليه، إذا كان مبتدع نعم، من غير ما يكون سيء الجارح يعني يبقى السلام، إذا هو سلم عليك تسلم يعني، أما للمحبة وهذه الأشياء ما هي، لكن تبين له أنك أنت ظالم وأنت اعتديت وأنت جاسو وأنت كذا، تنصح وتبين له وتتكلم مع الكبار أو المسؤولين عنه، يعني تحاول ما استطعت لو ترحل أحسن، إنك ترحل من المكان حتى لا تقع في مصيبة أعظم منه، وبعض الجيران ما بيصبروا يصير يتقاتلوا يصير إيش دماء، لا برحل لأنه أنت راحل من الدنيا كلها. إذا كان هذا الإذاء يؤثر على دينك خاص هنا اهجر هذا المكان وربنا يرزق خيرا منه. وهذا حديث صحيح أنه الصحابة أحد الصحابة شكى النبي عليه السلام وقال له أخرج متاعك في الطريق، لكن اليوم صعب أنك إلا إذا كان في إمكان هذا الشيء.
تعريف الظلمة
وضع الشيء في ذلك
أو نأخذ حق التصرف في حق
الغير بغير التصرف بشكل عام
تدخل في أي شيء، يمكن تتصرف في حق الغير بدون إذن بس في مصلحة إلى مثلا
كيف
مصلحة؟ واحد شوف أنت مصلح تتصرف في أي شيء له وحين مثلا أخير أنه يعرف أنه مصلح إله
لابد من بإذنه لابد كيف يعني فهم كيف الصورة
يعني إيش إيه مثل يتيم مثلا أو إيش مثلا
مجال إنك ما مستوعب إنك والله تقول له أنا كذا وكذا يتيم ما بنطبق على هذا.
هل يحصل كثير مثلا إنسان أبقى سيارة عندك مثلا
وبتقول له لو